على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. السلام ورحمة الله. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن العاقبة، والعاقبة للمتقين. وهذه التذكرة كما ذكرنا يعني من الأولويات التي لابد، حتى في حالة الرشد الديني هناك أولويات، فضلا عن الحالة الاجتماعية. عندما نذهب إلى الحالة الاجتماعية نقول لابد أن نبحث عن الأولويات لكي يكون المجتمع رشيدا. حتى هنا أيضا يوجد أولويات. بالتالي أن نذهب إلى تقوائية النفس، عليكم السلام ورحمة الله، وأن نهتم بتقوى النفس، تقوى الله سبحانه وتعالى، هذا أمر لابد دائما أن نذكر به ولا نمل منه. وإن الذكر إن شاء الله تنفع المؤمنين وتفيد. وكما ذكرنا أن التقوى لها ارتباط بمسألة العلقة مع الله سبحانه وتعالى، فضلا عن المجتمع وفضلا عن وفضلا عن مسألة النظام. يعني ثلاث أبعاد لهذه الحالة. وبالتالي بالبعد الأول أن نعيش مع الله في كل حركاتنا وسكناتنا، فنحن نحتاج إلى تذكير. يعني حتى أن نوجه دراستنا، أن نوجه هذه الدراسة وغيرها من الأفعال التي نقوم بها نحو الله سبحانه وتعالى، يعني أن نعيش في كل شيء مع الله. وهذا هو المفهوم الحقيقي: أقيم الصلاة، أشهد أنك قد أقمت الصلاة. يعني حتى في كربلاء هو أقام الصلاة، مو أقامها عندما حان وقتها، هو أقامها منذ أن ترك مدينة جده النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. فبالتالي لها هذا الأثر. نعم، كطلبة نحن أن نهتم بالصلوات المستحبة، أن نختار بعضا منها بحيث أنها تؤثر فينا. كل النوافل ما أدري أن نجيب صلاة 51 في كل يوم، يعني وإن كان هذا الأمر يعني ليس بالصعب والمستحيل، لكن تعرفون العادات والأمور التي تغيرت. مثل نحن مثلا نفلة الظهر والعصر ما أدري نجيبهم لظروف تحكمنا، لكن على الأقل واحد يكون عنده يوم بالأسبوع، يوم بالشهر، يقول أنا أريد أن أأتي بصلاة 51. هذا إلى أثر، يعني أن تكون في صحيفتك أنك قد أقبلت على هذه الحالة وهذه الصفة التي هي من صفات الإيمان، علامات المؤمن الخمس. فنحن نريد أن نقول أن التقوى تأخذ بنا إلى أبعد من هذه الصلوات التي وإن قلنا مثلا 51، يعني أبعد من ذلك، بحيث أنه نعيش الصلاة في كل ما نقوم به من أفعال أخرى، مش أنه فقط أقيم الصلاة بعدد ركعاتها. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أبعد. يعني بتجي بتقول أنا ما عملت حرام، يعني صلاتي أديتها، لكن إقامة الصلاة أبعد من ذلك في الآيات المباركة وفي الروايات. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن العاقبة، والعاقبة للمتقين. وصل بنا الكلام إلى المدعى عليه. المدعى عليه هو بالخيار في حالات ثلاث: إما أن يحلف، وإما أن يرد، وإما أن ينكل. يعني إن بالحلف وإما بالرد وإما بالنكل. والمقام في هذا الأمر إن حلف انتهى الأمر، وبالتالي سقطت دعوى المدعي، يعني بحيث أنه إن حلف وأحلفه، طبعا لا يوجد بينة عند المدعي، لو كان عنده بينة لطلبها هذا المدعي. ومن حقه أيضا الحلف، يعني هو يستطيع أن يقول للقاضي أنا أطلب منك أن تعطيني حقي بأن يحلف المدعى عليه. فبالتالي متى ما طلب المدعي الحلف، طبعا يعني المدعى عليه له هذا الخيار إن طلبه منه المدعي، فعندما يطلب المدعي أن يحلف المدعى عليه، هنا الذي يقوم بهذه الوظيفة هو القاضي. يعني القاضي وظيفته توجيه الحلف إلى المدعى عليه، فإن حلف انتهت، فبالتالي لا شيء عند المدعي أصلا، حتى لو واقعا لا يستطيع بعد أن يأخذ هذه العين. مثلا حلف أن فلان لا يوجد له حق في ذمتي، ويدعي أن مثلا يريد منك مثلا تليفونا، فأنت تحلف أنه لا ليس له حق وتحلف، حتى لو كان واقعا هذا التليفون لك، كمدعي لا تستطيع بعد من الأنف صاعدا أن تأخذه دنيويا أبدا. نعم، بل قلنا الحكم القاضي في أول الأبحاث لا ينسف الحكم الواقعي بينك وبين الله. مثلا تقول تعرف أن هذا التليفون ليس لك، لكن الدعوة الخارجية لم تثبت، يعني لم يثبت أن المدعي له حق عندك، لكن فيما في المستقبل حتى لو أقمت بينة في المستقبل أن التليفون لك، هذه البينة ساقطة. طبعا نحن نتمسك بالإطلاق، يعني عندما يقول المعصوم إن أعمل حقه، حق المدعي في إحلاف المدعى عليه، يقول المعصوم بضرس قاطع لا حق له مطلقا في المستقبل، حتى لا يستطيع أن يعقد جلسة محاكمة أخرى، حتى البينة التي لو أتى بها بعد أن أعمل حلفانه بالمدعى عليه لا يستطيع بعد أن، حتى هذه البينة لا تسقط هذا الحق لفلان. نعم، البعض أراد أن يوجه ويقول إن جاءت البينة فيما بعد وكان قد نسي مثلا هذه البينة معه أن يأتي به، لكن أعمل حلفانه أو لم يعمل، أعمل هذا الحق الذي له فأحلف المدعى عليه، فبالتالي إطلاق قول المعصوم لا حق له يسقط هذا الحق للمدعي مطلقا. أهلا وسهلا بشيخ محمد، متأخر. أهلا وسهلا. بالتالي حتى لو أراد أن يذهب إلى قضاء آخر، إلى مجلس آخر، لا يستطيع. يعني عندنا نحن مثلا بعض القضايا يذهبون إلى هذا المكتب إلى ذاك المكتب، أولا إذا هذا المكتب لا يعطيهم الحق يذهبون إلى مكتب آخر، والمشكلة أنه ليست لديهم بينة. حصلت عدة قضايا معنا على مشكلة أرض، اشتكوا على الجد عندي، جدي، فأحلفوه حلف اليمين أن هذه له. المهم يعني أنكر قولهم، ذهبوا إلى قاض آخر وأرادوا أن يستجروا القضية إلى مصلحتهم، مع أن القضاء الأول حكم حكم قاضي يعني. فبالتالي عندما نصل إلى قول المعصوم لا حق له بعد أن يعمل الحلفان، يعني هذا حق له تصرف بحقه، طبعا أنت خليها لطلقة الأخيرة، نحن بالعرف اللبناني منه خلي هذا الأمر لطلقة الأخيرة، يعني آخر شيء ماذا حقك، متى تشاء تريد أن تعمله أعمله، بل حتى لست مستعجلا في أن ترفع دعوة عليه. يعني لاحظوا الشرع قد سهل على المدعي، انتظر لكي تجتمع البينة عندك. الآن بعد أن أحلفته تريد أن تقيم بينة؟ هذا الأمر خلاف ظاهر النصوص. النصوص قالت عندما أعملت الحلف فبالتالي أحلفت المدعى عليه، فبالتالي هنا لا يوجد لك حق أبدا، يعني بعالم الدنيا سقط حقك، انتهى الأمر. إلا بطريقة واحدة، هو يعني بحيث أن الضمير عنده يتحرك، مثلا يعترف أنك أنني مثلا أدخلتك في بعض المتاهات وأعتذر منك، وعلى فرض لم يعتذر منه ولو بطريقة ما اعترف، هنا يستطيع أن يذهب إليه ويطالبه بهذا الحق ويقتص منه، يقتص منه يعني يأخذ العين. إذن الأمر الأول الحلف، عنده أمر آخر، المدعى عليه لا يحلف، يقول لا أنا لا أحلف، فليحلف هو المدعي. هذه نحن منعبر عنها بعرفنا نحن باليمين المردودة، عندما يرد اليمين إلى المدعي، هنا متى ما حلف المدعي ثبت حقه وأن لم يأتي بالبينة، كأن عدم حلف المدعى عليه وعندما يحيله كأنما أقر بحقه، لا هو لي فليحلف. استفدتم؟ أو البعض اعتبر لا كالبينة في أنه عندما ردها عليه هو لم يأتي بالبينة، لكن هذا اليمين الذي حلفه المدعي بمنزلة البينة. الآن هذا الخلاف لا أثر له كأثر كبير، لكن البعض وجهه هكذا. إذن بمجرد أن يرد، إذن هنا أصبحت الكرة بملعب المدعي، فإن حلف ثبت له، فبالتالي إن حلف المدعى عليه، إن رد المدعى عليه، يستطيع أن يسكت، ينكل أصلا كليا، لا يحلف ولا يرد. طبعا هنا يوجد مسألة قبل أن نذهب إلى النكل، وعندما أظن أيضا لا نستطيع أن نتعرض لها اليوم، فيما لو أردنا أن نرد على المدعي، هنا يوجد مسألة مرتبطة بما تقدم، فيما لو كانت الدعوة جازمة ترد، يرد عليه، أما إذا كانت مظنونة كيف يمكن أن نردها على المدعي؟ هو يقول أظن أن فلان سرق، تذكرون؟ إذن هنا لم هنا رد. طبعا إذا كان المدعى عليه يعلم بهذه الأحكام يقول له أنا لا أحلف فأردها عليه، تبطل القضية هنا في أرضها. لماذا؟ لأنه لا نستطيع أن نردها على المدعي. لماذا؟ لا يستطيع أن يحلف، كيف يحلف على أمر قال بالبداية أظن، على من قال بانعقادها طبعا نقول، ومن قال الجزم لا تنعقد القضية الادعاء مطلقا إن لم تكن جازمة، بالتالي هنا أصبح المثال أنه كل الأمور التي يرد فيها إذن انعقدت بالبداية، إذن هي جازمة. تفهمتم؟ في المواضع التي يرد فيها المدعى عليه على المدعي مع إمكان الرد، هذا القيد لابد أن نضيفه، وإلا تبطل القضية برمتها. يعني هنا ناس حق لها حق أن تطلع على هذه الأحكام، عندما يكون هناك ترافع، متى تبطل القضية، متى توقف بأرضها، متى تعاد إلى آخر هذه الأمور، يعني من حق الناس أن يلتفتوا إليها. مثلا مثل من حق الزوجة قبل عقد القران أن تطلع على حقوقها حتى أثناء العقد، تستطيع مثلا أن تأتي ببعض الشروط، بالتالي فيما بعد لا تدعي إذا كانت مطلعة هذا الأمر أنا قيدت بأن الطلاق بيده وما وتتهم الشرع المقدس بعد قليل في هذا الأمر، لكن لو كانت مطلعة لا تصل النوبة إلى هذا الأمر. يعني حتى هون العقد عند الإيرانية، فعندهم كتاب بعد شوي هل تقبلي مثلا تشترطين هذا الشرط أو لا؟ حتى هم بيعرفوها على الشرائط، بيقولوا لها بالكتاب، تعرفت عليه، طلعت على كتاب العقد الزواج عندهم بالفعل، يعني بيحطوها للمرأة ضمن الأمر الواقع. طبعا الآن هو يريد أن ضو كل الشروط التي اشترطتها، هو يقول قبلت بكل هذه الشروط، بحث آخر. تستطيع أن ترفض كل هذه الشروط أنت؟ لا أريد لا أريد لا أريد لا أريد، أخشى تقول قبلت. لكن من حقها أن تطلع على هذه الأمور، هذه لعلها تكون علاجا لكثير من حالات الطلاق التي انتشرت عندنا مثلا في منطقتنا العربية أو في لبنان. أتكلم نحن عندنا حالة يعني أرقام مهولة بلحاظ الطلاق الذي يحدث شهريا. فبالتالي لعل هذا الأمر يساعد في حال بعض المشاكل أن نذهب و نوسع هذه القضية إلى خارج إطار الجمهورية. ما المشكلة؟ هذا الأمر نعم تحتاج إلى تطبيق هذه الشروط في الخارج إلى دولة إسلامية. هنا نأتي ونقول أصبح هناك نكل. نكل يعني سكت. هل هناك بعض الفقهاء يقولون يرد الحلفان عليه؟ قاد البعض إذا عبر هذا التعبير، لكن هذا التفصيل سوف يأتي في محله. لكن حالة النكل تختلف عن حالة الرد وحالة الحلفان التي سوف نتعرض لها اليوم، سوف تأتي إن شاء الله. قال إلى أين وصلنا؟ وأما الإنكار فإن كان الحاكم عالما قضى بعلمه. تكلمنا عن هذه المسألة في السورة الماضية صحيح؟ يقضي الحاكم بعلمه مطلقا. طبعا قلنا هناك من فصل حقوق الله، حقوق الناس، مثلا مطلقا هنا حتى الإطلاق المراد منه يعني حتى عند قاض آخر، يعني لو أرادوا أن يذهبوا إلى قاض آخر هنا يستطيع القاضي أن يحكم بعلمه ولا يجوز لهم أن يذهبوا إلى حاكم آخر. مطلقا قضى بعلمه في أثناء ولايته أو قد مثلا قبل أن يستلم الولاية، مثلا في دائرته أو خارج دائرته، يعني مطلقا مطلقا. يعني مثلا تصور أنه دائرة ولايته لنفترض في القضاء نصبه المعصوم مثلا لحالة قوم، هو يعلم ذاك الذي جاء من خارج الدائرة مطلقا، متى ما علم بالقضية يستطيع أن يحكم. طبعا أن يكون العلم علما اطلاعيا جازما قاطعا. نعم طرح هنا الشهيد الثاني بعض التفاصيل فيما لو مثلا كانت هناك شهادة مكتوبة ولم تذكر الواقعة لا يؤخذ بها، أما إذا كانت شهادة مثلا هذا الخط خط القاضي وذكر الواقعة فهذا المكتوب الذي قد أمن فيه من الخطأ فبالتالي يؤخذ أو لا يؤخذ، لأنه قال يؤخذ ويقضي الحاكم بعلمه مطلقا بحيث يكون عن اطلاع. الآن هذه القضية مكتوبة عنه وبيده. نعم هذه الحالة إذا اطمأنينا لها ولا يوجد أمن للتزوير، مأمونة من التزوير ومذكور فيها الواقع، مو أنه فقط مكتوب حكمنا لفلان مثلا أن له هذا المال، لا يكفي، لابد أن تذكر فيها الواقع بحيث يطمئن أن هذه قد أسندت إلى هذا القاضي. نعم هناك حالات أخرى ذكرها الشهيد سوف نقرأها فيما لو شهد شاهدان بأن الحاكم، طبعا شاهدان عند حاكم آخر، قد أعمل علمه وقضى بهذا الحق، هل هذا يكفي؟ أيضا يمكن أن ندعي في أنه يمكن الاعتماد على هذه البينة لأنها بينة مظنونة ولكن الشرع أعطاها اعتبار ما وإلى آخره. ولكن فيما لو شهد أنه شهد على الحق، قال مثلا هذان الشاهدان أن القاضي فلان عند طبعا قاضي آخر شهد بالحق، يعني شهدا على شهادته. هنا وقع فيها الخلاف، وأن كان الشهيد الثاني قال أيضا الوجه فيها كالوجه في الحالة السابقة، يجوز الاعتماد هنا على البينة حتى لو كانت مظنونة في المقام. أما لو شهدا لا يوجد شيء مكتوب بخطه هذا القاضي، جاء وشهدا عليه هو أنك أنت حكمت بعلمك، هنا لا تؤخذ هذه البينة. لماذا؟ لأنه يستطيع إلى أن يرجع إلى علمه فيرجع إلى تلك الواقعة.
مثل كما لو شهد عند قاضي آخر.
لا هنا سوف يأتي سوف نقرأها، قال لا تقبل أصلا. طبعا هذا لن يصرح به، سوف نقرأه بالمفهوم نطلع عليه. أما الإنكار فإن كان الحاكم عالما قضى بعلمه مطلقا على أصح القولين. مقابل من فصل، هناك تفصيل في مسألة حقوق الله حقوق العباد في أثناء مثلا في دائرته، أو لعله مقابل بعض قول العامة الذين كانوا يشترطون أنه لا يعمل علمه في خارج دائرته ومكان ولايته، لعله هذا إن شاء الله. ولا فرق بين علمه به في حال ولايته ومكان ولايته وغيرهما. طبعا في حال ولايته يعني أثناء الولاية، يعني مثلا أنت علمت كقاض بالقضية علما جازما قبل أن تستلم منصب القضاء الفعلي، فعلية القضاء، فاستلامت وعرضت عليك القضية تستطيع أن تحكم بعلمك مطلقا. وليس له حينئذ، حين كل ما تقدم، يعني هذا التنوين عوض عن كل ما تقدم، يعني حينما علم القاضي بعلمه وسواء كانت القضية أثناء ولايته ومكانها كلها، وليس له حينئذ طلب البينة من المدعي، لأن هذا أولا البينة من حق من؟ المدعي، والحلفان من حق المدعي بحيث أن يحلف المدعى عليه. فبالتالي هنا ليس للقاضي إذا كان يعلم بالقضية أن يطلب البينة. قال مع فقدها، قطعا مع فقدها لا يستطيع أن يطلبها من المدعي وهو يعلم بالقضية، بل حتى لا مع وجودها على الأقوى، حتى لو كانت عنده بينة ليس له أن يطلب البينة متى ما علم بالقضية علما جازما. حتى لو قصد، وإن هنا الوصلي، وإن قصد دفع التهمة، تعرفون أنه عندما يقضي الحاكم والمعصوم بعلمه فيصبح في موضع التهم، لكن دفعنا هذا الأمر في أنه المعصوم متى ما أنت اعتقدت بعصمته، كل هذه الأمور لا تصلح للنقاش. هذا الأمر أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى من كنت ألست أولى بالمؤمنين؟ بلى، من كنت مولاه فعلي مولاه، مولاه بما لي ولاية عليهم من أنفسهم. التفتتم؟ إذا أنت سلمت بهذه الولاية للمعصوم بعد هذا النقاش كله لا غنى له. نعم هو المعصوم غالبا ما تعاطى على المدعي اليمين وعلى المنكر، على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، هذا لا ينفي أن يكون هناك له حق. عدم إعماله لبعض الحقوق وإعماله لحقوق أخرى لا ينفي أنه ليس له حق في هذا الأمر، لابد أن يأتي دليل صريح ينفي العمل بالعلم، وهذا لا يوجد. فنتمسك بالإطلاق إني جعلته عليكم حاكما مطلقا، حاكما بعلمه، حاكما بالبينات، حاكما بالحلف إلى آخر بالأيمان مطلقا. نعم عدم إعمال مثلا إعمال علمه في بعض القضايا لا ينفي له هذا الحق. طبعا لأنه نناقش كبرويا المسألة. بالتالي وإن قصد دفع التهمة ليس له، فهل هنا يعمل يقضي بعلمه؟ نعم، إلا في طريقة واحدة، هذا حق البينة والحلف حق المدعي، فقال المدعي أنا أرضى أن أتي بالبينة، هنا يستطيع الحاكم أن يأتي بالبينة. مع علمه بالقضية، مع حكمه بعلمه، إلا مع رضا من؟ المدعي. لماذا؟ حق له. تفضل. هو قطعا سوف يتهم. ايه طبعا قطعا سوف يتهم بالتالي. لا، هنا يحكم بعلمه اصلا. قلنا ليس له، يعني حتى لو وجدت البينة لابد ان يحكم بعلمه الا مع رضا المدعي، لانه هنا سوف نقع في اشكالية الفسق، فسق الحاكم. هو يعلم بالقضية ولا يقضي بها، إذن يظلم في مكان ما، فمتى ما تحقق الظلم وصدر الظلم منه ثبت الفسق بحقه، فخرج عن حالة يعني شرائط القضاء لم تجتمع. والمراد بعلمه هنا العلم الخاص، وهو الاطلاع الجازم لا بمثل وجود خطه به إذا لم يذكر الواقع وإن أمن التزوير. هذا لا يكفي إذا لم يذكر الواقع، أما إذا ذكر الواقع وجاء له بخطه بما كتبه هذا يكفي في المقام. طبعا ذكر الواقع بالشرائط التي ذكرناها، اسمه، نسبه، صفاته، وذكر الواقع الخارجية عندما يريد أن يكتب، هكذا لابد أن يكتب القاضي. نعم، لو شهد عنده عدلان بحكمه ولم يتذكر، يقول الشهيد هنا فالأقوى جواز القضاء فيما هذا، كما فيما لو شهد بذلك عند غيره. إيه، لكن عندما يشهد له، مو عند غيره، عنده هو، نحن نشهد كعادلين نشهد أنك حكمت بهذه القضية، لا يكفي.
فالأقوى جواز
القضاء كما لو شهد بذلك عند غيره، يعني أراد أن يعبر الشهيد بأنه هذا الأمر عند غيره يختلف عند نفسه، خصوصا بالتعليل الذي سوف يأتي. وان كان الوجه اللي انت عم تفضل فيه 100% صحيح، لا مطلق العبارة، فالأقوى جواز القضاء سواء كان عنده او عند غيره، لكن مثاله وتعليله لابد ان نصرف هذه القضية عن هذا الظاهر، فنخصصها فيما لو كان عند غيره، اما عنده هو لا نستطيع. لماذا؟ للقاعدة التي يذكرونها، كل باب ينزل على الممكن فيه. هنا عندما يشهدان عند قاض آخر، هذا القاض الآخر لا يعلم الواقعة، فهنا نقول البينة يمكن أن تنفذ. أما عندما يأتيان هذان الشاهدان إلى نفس القاضي، نقول هنا قاعدة الممكن ينزل على ما يمكن فيه، فنقول هنا يمكن أن يرجع إلى علمه الذي قضى فيه، فبالتالي كيف نأخذ بهذه البينة؟
هذا وجه المانع. قال الأقوى ما قال إنه قطعا يجوز القضاء، بس عم يبين اسمه إن قطعا قلنا الأقوى.
جيد، لكن يعني أنا أقول هكذا العبارة، لكن لو عبر يعني بتمثيله ماذا تفعل؟ كما لو يعني مثل مباشرة على المثال الأبرز، يعني لم يعطي مثالا لتلك الصورة التي دفعت في أنه شهدا عنده، هو مثل أي فيما لو شهدا عند غيره، لكن العبارة تتحمل ما تتفضل به، صحيح 100%. فالأقوى جواز القضاء مطلقا عنده وعند غيره، لكن بتعليله الآتي، لأنه هلأ كلمة ووجه المنع إمكان رجوعه إلى العلم، لأنه فعله يعني لم ينفي هذا الأمر أولا في مقام بيان الوجه، بخلاف شهادته ما عند حاكم آخر، عند الحاكم على حكم غيره، فإنه يكفي الظن. الظن ما المراد بالظن هنا شيخ مصطفى؟ البينة، لأنها تفيد أمرا ظنيا، قلنا تنزيلا لكل باب على الممكن فيه. الآن هذه تكملة للوجه، وأصلا لم يتعرض كليا لصورة يعني لصورة تأكيد أنه مثلا هو يتبنى الأقوى بشكل مطلق، يعني حتى في مجلسه، يعني بقرينة تمثيله وبقرينة ذكر الوجه تفهم منه كأنه يؤيد هذا الأمر، لكن عبارة الأقوى مطلقا في مجلسه أو في غير مجلسه. تفضل شخص.
هو قال نسبة إذا كان في مجلسه وقال لم يتذكر، يعني هو ليس في حالة علم، هو كان عالما سابقا و
الآن لا يتذكر أنه عالم، لا يتذكر هذه،
يعني لا يستطيع أن لا يعني لا نستطيع مثلا أن نعمل القاعدة كل باب على حسب الإمكان فيه، فبالتالي إذا لم يستطع أن يتذكر يأخذ بهذه القضية. يعني أحسنت، هذه تساعدنا أيضا وتؤيد كلام الشيخ حسن، هو أنه قال لم يتذكر. نعم، فيما لو تذكر، إذن تحتاج إلى تفصيل القضية، فيما إذا كان يستطيع الاستذكار والاستذكار فالذكر، هي أصلها اذكر، فهنا يستطيع الاذكار، فبالتالي ماذا يستطيع؟ إذن يرجع إليه ولا يأخذ بالبينة. إذن حسب القاعدة التي ذكرناها يمكن أن يعني يمكن أن نقول هذه القاعدة بحسب الخارج، الخارج هذا الحاكم عندما شهد بما حكم به يستطيع أن يستذكر، يرجع إلى علمه، إذن لا يأخذ بهذه البينة. يعني هذه، لكن بقرينة ولم يتذكر وبقرينة عبارة الأقوى جواز القضاء مطلقان تشمل فيما لو شهد في مجلسه أو في عند حاكم آخر. أحسنتم. قال بخلاف شهادته ما عند الحاكم على حكم غيره فإنه يكفي الظن تنزيلا لكل باب على الممكن فيه. هنا لا يمكن لهذا الحاكم الآخر أن نقول له ارجع إلى علمك، هو لا يعلم بالقضية، بخلاف نفس الحاكم الذي شهد عنده بأنك أنت الذي قضيت بعلمك، فبالتالي يستطيع أن نرجعه إلى علمه. نعم، هذه صورة ثالثة، ولو شهد عليه بشهادته. يعني شهد عليه أنك ذهبت إلى حاكم آخر وكنت شاهدا أيها الحاكم الأول، هل هنا يؤخذ بشهادتهما؟ قال ولو شهد عليه بشهادته به لا بحكمه، يعني لم يشهد أنه حكم بل شهد أنه شهد. التفتم القضية هنا، فالظاهر أنه كذلك. ما هو كذلك؟ يؤخذ بهذه البينة الظنية، وإلا هنا نصل إلى قضية ماذا؟ وإلا إن لم يعلم الحاكم بالحق طلب البينة من المدعي، أين بينتك أيها المدعي؟ إن لم يكن عالما بأنه موضع المطالبة بها. طبعا هنا يفصلون الأعلام بين الصورتين، المدعي تارة يعلم بأن له حق لابد أن يأتي ببينة لدعواه، وتارة لا يلتفت أصلا. إذا كان عالما لا يجب على القاضي أن يقول له أين بينتك، يستطيع أن يسكت، فبالتالي إن لم يأتي بالبينة هنا ترتفع القضية. وأصلا نعم يستطيع أن لا يعمل بينته، يستطيع أن يعمل حلفانه، إذن المدعي له سلطة، له قدرة، قدرة أن يأتي بالبينة وأن يأتي وأن يقول للمدعى عليه احلف. فبالتالي هنا إذا كان عالما المدعي بهذه التفاصيل، ابن حوزة بعد فبالتالي هنا لا يجب على القاضي أن يقول له أين البينة، يستطيع أن يسكت القاضي وينتظر ينتظر ينتظر ماذا سوف يقدم لنا هذا المدعي. أما مع عدم علمه لا بد له أن يطلبها من البينة. وإن كان هناك قول يعني الذي ذهب إليه البعض أن القاضي لا بد للحاكم أن يطلب البينة مطلقا، يعني ليس له حق السكوت، لأنه إنما وضعه الله في هذا الموضع لحل النزاعات لا لأن يسكت هكذا البعض يحبر. فقال له أن يطلب البينة دائما دائما، يعني يقول له أين بينتك، لا بينة لي، هنا أيضا يسكت. يمكن أن يطلب المدعي من القاضي أن يحلفه. قال طلب البينة الحاكم من المدعي إن لم يكن عالما بأنه موضع المطالبة بالبينة، وإلا نعم جاز له للحاكم السكوت. يعني وإلا شنو وإلا؟ يعني إن كان عالما المدعي بأن له المطالبة، فإن قال لا بينة لي عرفه، قال له لك صحيح ما عندك بينة بس فيك تحلفه للمدعى عليه، عرفه أن له إحلافه، إحلاف من؟ المدعى عليه. فإن طلبه حلفه الحاكم، ولا يتبرع الحاكم بإحلافه من عنده، ولا حتى المدعى عليه يأتي ويحلف من عنده، وإلا تبطل القضية. هذا الحق لمن؟ للمدعي نفسه. فلا يستوفى بدون مطالبته وإن كان إيقاعه فقط. يعني وظيفة الحاكم إيقاع هذا الحلف، الحلفان من المدعى عليه. فلو تبرع المنكر به أو استحلفه الحاكم من دون التماس المدعي لغى، طبعا لغى الحكم في هذه القضية في هذا المجلس، في غير هذا المجلس يستطيع، هكذا البعض عبر، وإن كانت الرواية أيضا مطلقة لأنه كله فيها نصوص، هذه المسائل والتفصيلات كلها فيها نصوص. لا لا لغى كليا، يعني البعض يذهب في أنه لغية القضية في هذا المجلس، فلا بد أن يترافعا من جديد في جلسة أخرى. نعم بحسب الظاهر هنا لغى هذا اليمين، لكن هل يستطيع أن يطلبه مرة أخرى المدعي؟ نعم، لأنه يستطيع أن يقاضي القاضي، فيقول له كيف مثلا تطلب منه الحلفان وأنا لم أطلبه منك؟ يستطيع أن يقاضي القاضي بعد قليل هو. وكذا لا يستقل به الغريم هنا، إذن لا الحاكم يستطيع أن يحلف بنفسه من دون إذن المدعي، ولا المدعى عليه يستطيع أن يقوم بوظيفة الحلفان من دون أيضا طلب المدعي من دون إذن الحاكم. طبعا هذه من دون إذن الحاكم ورضى المدعي، يعني إذن الحاكم بحيث أن المدعي هو الذي يصدره، لما قلناه من أن إيقاعه موقوف على إذنه. من هو إذنه؟ إذن المدعي، وإن كان حقا موقوف على إذن الحاكم وإن كان حقا لغيره، هو المدعي لأنه وظيفته. إذن المدعي له وظيفتان، أن يأتي بالبينة، وإن لم يأتي بالبينة يستطيع أن يحلف. المنكر يستطيع أن يحلف ويستطيع أن يرد. هذه الأمور لابد أن تصبح واضحة. قال فإن حلف المنكر على الوجه المعتبر سقطت الدعوى عنه مطلقا أبدا دنيويا سقطت، وإن بقي الحق في ذمته واقعا أخرويا سوف يوقف بين يدي الله عز وجل. حرم مقاصته به لو ظفر له المدعي بمال. مثلا أنا أريد منك هذا التليفون شيخ مصطفى، ترجعه بعد الصف بعد أن تنتهي الحصة. فبالتالي أنت حلفت أنه ليس لي وأنا لا يوجد عندي بينة، حتى لو ظفرت بمال للشيخ مصطفى فيما بعد لا أستطيع أن أخذ هذا المال. لو ظفرت بنفس العين لا أستطيع أن أخذها. سبحان الله، لك ولست مسلطا عليها. وإن كان مماثلا لحقه في فقط في صورة واحدة، إلا أن يكذب المنكر نفسه بعد ذلك، وكذلك البينة لا تسمع بعده لهذه الصحيحة، صحيحة عبد الله عن الصادق: إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر بحقه فاستحلفه فعلف أن لا حق له قبله، وإن أقام بعدما استحلفه 50 قسامة، مو بينة، 50 قسامة، فإن اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه وغيرها من الأخبار. وقيل تسمع بينته مطلقا حتى لو بعد الحلفان، وقيل مع عدم علمه بالبينة وقت تحليفه ولو بنسيانها، والأخبار حج عليهما، والحمد لله رب العالمين. يعني أنا أوقفت الدرس لكي نطلع على بعض أسئلتكم، لكن الدفاتر قلنا صحيح على المجموعة. من هو ليس معنا في المجموعة؟ جروب، أدخلوه في الجروب. خذوه فصلوه.